أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله تحت عنوان الوجاهة دور ومسؤولية، ويشتمل على النقاط التالية: أولا، من هم الوجهاء؟ ثانيا، دور الوجهاء ومسؤوليتهم؟ ثالثا، العلاقة والتعامل بين المجتمع والوجهاء. بالنسبة للنقطة الأولى، من هم الوجهاء؟ لا بأس أن نشير إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي. الوجيه مأخوذ من الوجه، الوجيه هو ذو الوجاهة، مأخوذ من الوجه، والإنسان إنما يستقبل الناس بوجهه، والوجه هو أفضل الأعضاء البارزة الظاهرة للناس من الإنسان. لذلك الشخص البارز في مجتمعه الذي يستقبل الناس يعتبر وجه، لأنه يستقبل الناس والآخرون أيضا يرون المجتمع من خلاله، ولذلك سمي وجيه اشتقاقا من الوجه. وفي اللغة أيضا الوجه هو أول الشيء ومقدم الشيء، لذلك يقول تعالى: وجه النهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. وجه النهار يعني أول النهار. فالعناصر البارزة في كل مجتمع يعتبرون وجهاء. وجهاء جمع وجيه، يعني أوائل القوم والمقدمون من القوم. هذا هو معنى الوجيه والوجاهة والوجهاء في كل مجتمع. من المجتمعات البشرية هناك عناصر وأشخاص بارزون يعتبرون هم وجهاء المجتمع. هذا في كل المجتمعات، لأن طبيعة المجتمعات البشرية التفاوت في المستويات. ما في مجتمع الناس كلهم يكونوا في مستوى واحد، ونسخ مكررة عن بعضهم البعض. في تفاوت في الناحية العلمية، في الناحية الاقتصادية، في الناحية الاجتماعية، في الظروف المعاشة. هذا التفاوت كلما تعددت مراتبه ومستوياته في أعلى المراتب والمستويات يكون هناك أشخاص هم الأبرز في مجتمعهم، هم المقدمون في مجتمعهم، هم الوجه الذين يرى بهم المجتمع الناس ويرى الناس المجتمع من خلالهم. وأهم المقومات، مقومات شلون يصير يعني وجهاء في المجتمع، شنو هم مقوماتهم؟ نحكي بشكل عام مقومان رئيسيان. الأول امتلاك كفاءة أو قدرة متميزة عن أمثالهم من أبناء المجتمع، إما قدرة علمية، إما قدرة مالية، إما قدرة أخلاقية، عندهم يمتلكوا كفاءة متميزة، يمتلكوا قدرة متميزة. والمقوم الثاني الاهتمام بالشأن العام. إذا واحد يمتلك كفاءة متميزة لكن منكفع على نفسه، عالم عنده علم كثير لكن مو مهتم بوضع المجتمع، مو متصدي لقضايا المجتمع، هذا ما يعتبر من وجهاء المجتمع. تاجر ثري عنده أموال كثيرة، عنده قدرة مالية، هذه كفاءة بإمكانه أن يكون وجه من وجوه المجتمع، لكن بإضافة المقوم الثاني أن يكون عنده اهتمام بقضايا المجتمع، عنده صفات إدارية، صفات أخلاقية، أي صفة من الصفات، أي كفاءة من الكفاءات عنده، لكن لازم تشفع بمقوم آخر وهو الاهتمام بالشأن الاجتماعي العام. فإذا واحد توفر لديه هذان المقومان، عنده كفاءة متميزة علما، طبعا منقول علما ما نقصد بس العلم الديني، دكتور في مجال من المجالات، عنده مرتبة علمية في حقل من الحقول، هذه كفاءة، رجل أعمال ثري، عنده منصب، عنده موقع، بالتالي هذه قدرة يمتلكها. لكن المقوم الثاني اللي لازم يكون اهتمامه بالشأن العام، وإلا كما قلنا هناك أشخاص عندهم إمكانيات وعندهم قدرات لكن ما يتصدوا لقضايا المجتمع، إمكانياتهم تكون في حدود أوضاعهم الشخصية الخاصة، ما متصدين للقضايا العامة، هؤلاء لا يمكن أن يطلق عليهم وجهاء المجتمع أو وجوه المجتمع. وبالتالي كما تلحظون مقومان كسبيان. البعض من الناس يتساءل شلون صاروا هذول وجهاء وكيف يمكن أن يصيروا وجهاء. الوجاهة والوجهاء مو حالة إعجازية يعني بالمعجزة صار وجي، ولا حالة غيبية الوحي من الله سوى وجي، لا، ولا أيضا حالة اعتباطية هالشكل فجأة قاعد من الصبح صار وجيز، لا، هناك صفات تكتسب عبرها يكون الإنسان وجيه، يكون وجه في مجتمعه، يكون عنده كفاءة متميزة ويكون عنده اهتمام بالشأن العام. وكل إنسان يستطيع أن يوفر في نفسه هذه المقومات أو هذين المقومين إذا سعى لهما. قال الشاعر: بحلم وعلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. تبغى تصير انت بعد، تبغى تسود، تفضل، هذا الطريق مفتوح أمامك. قالوا أنه في أحد الأزمان صارت شخصية هامة في مجتمعها بحيث الناس كلهم انشدوا لتلك الشخصية، وكان اسمه فريدون، اسم هذا الشخصية فريدون. فواحد كان واجد يعني يفكر كيف هو يصير مثل هذا فريدون، وكان مخلي بال عليه، مخلي نظر عليه. أبو هذا الشاب قال له بيتين لطيفين من الشعر، قال: إن فريدون لم يكن ملكا ولم يكن بالعبير معجونا، أعطى وجاد فنال مرتبة، فجد وأعطي تكن فريدونا.
الطريق مفتوح قدامك تقدر تصير مثله. إذن الوجاهة ما تحتاج إلى صفات غيبية وإعجازية ولا هي حالة أيضا عصية واعتباطية. هناك طريق لها، طريق امتلاك كفاءة، امتلاك قدرة معينة في مجال من المجالات، وثانيا الاهتمام بالشأن العام. بعض الناس يفكر أن المسألة مسألة عائلية لأنه من الأسرة الفلانية. صح، النسب، الحسب، الانتساب العائلي يعطي أرضية، يعطي عامل مساعد، لكن هل كل أبناء هذه الأسرة هم وجهاء بارزون؟ لا. وألا يستطيع إنسان من أسرة فقيرة أو من أسرة مو معروفة إذا توفرت عنده كفاءة وإذا اهتم لقضايا مجتمعة يصير بارز ولا ما يصير؟ يصير. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وكم صار أسر فقيرة ما لهم ذكر وما لهم شأن في المجتمع، يعني من حيث الموقعية والمكانة والنفوذ. يطلع ولد من أولادهم ويشق طريق العلم أو يشق طريق الأدب، يصبح أديب بارز، يصبح عالم بارز، تصبح عنده كفاءة بارزة، ويشق طريقه، وإذا بذل من نفسه إلى مجتمعه يصير وجيه، يصير وجيه ويصير من الوجهاء. هذا الحديث عن من هم الوجهاء. النقطة الثانية، مسؤولية الوجهاء ودورهم. في الواقع وجود الوجهاء في كل مجتمع من المجتمع أمر مهم وضروري، وكلما كان عدد الوجهاء في المجتمع أكثر كان ذلك أقوى للمجتمع. أساسا قوة المجتمعات تقاس مو بالعدد الكمي، هذا المجتمع في 600,000 نسمة، وإنما تقاس بالعدد الكيفي. قول في 600 عالم، قول في 600 أديب، قول في 600 إنسان بارز صاحب كفاءة. الوجهاء كما عرفنا أناس عندهم كفاءات قدرات وعندهم اهتمام بشأن المجتمع، فكل ما المجتمع يصير فيه ناس أكثر من هذا القبيل هذا قوة للمجتمع، هذا في مصلحة المجتمع. المجتمع الذي ليس فيه شخصيات بارزة، المجتمع الذي ليس فيه وجهاء، المجتمع الذي ليس فيه رجالات يهتمون بقضاياه العامة، هذا المجتمع يصير ضعيف، مجتمع يصير متخلف. الوجهاء يقومون بأدوار هامة في المجتمع. ده نتكلم على المفترض أدوار هامة في المجتمع. أولا هم يرفعون معنوية المجتمع، شعور المجتمع بأن عند علماء يهتمون بقضاياه، أثرياء رجال أعمال يهتمون بقضاياه، ناس يهتموا بقضايا. نفس هذا الشعور يرفع معنويات الناس، الواحد يشعر بثقة. ليش؟ لأن يشوف مجتمع قوي وعنده ناس يهتموا بالوضع العام في المجتمع. فوجود الوجهاء في المجتمع يرفع معنويات المجتمع، هذا أولا. ثانيا يسبب قوة وتلاحم في المجتمع، لأن كل وجيه من الوجهاء بيكون مركز ثقل في المجتمع، بيكون محور التف حول فئة أو جماعة أو شريحة من أبناء المجتمع. والمجتمع كل ما تراصت قواه وطاقاته وارتبطت ببعضها البعض هذا يؤكد قوة المجتمع وصلابة المجتمع، هذا ثانيا. ثالثا يساعد على ترشيد وإصلاح الوضع في داخل المجتمع، لأن الوجيه ما دام عنده وجاهة وما دام عنده مكانة وما دام عنده كلمة مسموعة وهو مهتم بشأن مجتمعه فراح ينفع المجتمع في معالجة قضاياه الداخلية، في إصلاح شؤونه الداخلية. ورابعا يوثق علاقات المجتمع مع المحيط، ومع المجتمعات الأخرى، لأن المجتمع ما يعيش في صحراء وحده، في إلى جنبه مجتمعات، في قوى أخرى، في محيط هو يعيش في وسطه. الآخرون كيف يرتبطون بالمجتمع؟ يرتبطوا مع الأفراد العاديين في المجتمع. هؤلاء لا يمثلون الأشياء الهامة في المجتمع، وما يقدروا يعكسوا نظرة وصورة عن المجتمع ما داموا أفراد عاديين غالبا. لكن الوجيه بالتعريف الذي عرفناه هو أفضل إنسان يشكل جسر بين مجتمعه وبين المجتمعات الأخرى وبين القوى الأخرى وبين المحيط الذي يحيط بمجتمعه. فوجود الوجهاء في المجتمع شيء مهم ويلعب دور جيد لصالح المجتمع. أما مسؤولية الوجهاء، أولا أن يوظفوا وجاهتهم، ما دام هم وجهاء أن يوظفوا وجاهتهم في خدمة قضايا المجتمع. وأساسا هم إنما أصبحوا في مقام الوجاهة والوجهاء على أساس أنهم يهتمون بالشأن الاجتماعي العام، وإلا إذا ما يوظفوا وجاهتهم، ما يوظفوا شخصيتهم موقعيتهم في خدمة قضايا المجتمع، فهذا يعني أنهم يفتقدون مقوما أساسيا من مقومات الوجاهة. عنوان ماخذين، عنوان وجهاء، لكن حقيقة مو وجهاء، لأن حقيقة الوجيه هو من يهتم، من يكون واجه مجتمعه، من يكون مقدم لمجتمع، مقدم في مجتمعه. مقدم يعني شنو؟ مقدم في المشاكل، في القضايا، في الأمور، في الأزمات، في الدفاع عن أوضاع المجتمع. فإذا أن يوظف الوجيه شخصيته ومكانته وموقعيته في خدمة مجتمعه، وهذا باتجاهين: أولا في الإصلاح الداخلي لمجتمعه وتفقد المحتاجين في مجتمعه، وثانيا في تمثيل مجتمعه تجاه الآخرين وتجاه المجتمعات الأخرى. والإنسان الوجيه إذا لم يقم بهذا الدور فهو مسؤول، مسؤول أمام الله ومسؤول أمام المجتمع. بعض الناس ممكن يعتقد أنه لا، أنا مو واجب عليه، وش اللي مكلفني وأنا مكلف بالناس وأنا مسؤول عن الناس؟ هنا بمقدار ما عندك من مكانة ومن موقعية أنت مسؤول، أنت مكلف. اسمعوا هذا الحديث الوارد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الحديث يقول إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه أو عن جاهه كما يسأله عن ماله، فيقول: عبدي رزقتك جاها فهل أعنت به مظلوما؟ هل أغثت به ملهوفا؟ كل نعمة من النعم لازم شكر في مقابلها. الجاه نعمة، نعمة الجاه لازم أيضا تشكر هذه النعمة. كان يمكن أن تكون إنسان عادي خامل الذكر، ما إلك موقعية ولا مقام، واحد عادي من المجتمع، لما أنعم الله تعالى عليك بنعمة وأصبح لك جاه في الدنيا، الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها، الله تعالى يمتدح ويذكر صفة من صفات نبيه عيسى عليه السلام: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. اذكر وجهته في الدنيا كصفة، كصفة يشيد بها، وجيها في الدنيا والآخرة. فالوجاهة في الدنيا نعمة، وإن شاء الله الإنسان أيضا الوجيه في الدنيا إن شاء الله يكون وجيه في الآخرة. هذا شيء راجع إلى عبر أعماله الصالح وعبر توظيف لوجاهته في الدنيا في خدمة الناس يستطيع أن يكون وجيها في الآخرة. فما دمت تتنعم بهذه النعمة، إذن هذه النعمة لها شكر، يجب أن تشكر هذه النعمة. كيف تشكر هذه النعمة؟ تشكرها بأن توظف هذه المكانة وهذه الموقعية في خدمة الناس، في خدمة مجتمعك، في خدمة الضعفاء، في إصلاح الوضع العام في المجتمع. هذه مسؤولية الوجيه، يجب أن يقوم بهذه المسؤولية. وإذا تقاعس عن مسؤوليته الناس ما راح يتركوه، ما راح يسكتوا عنه، لأن الناس أيضا عيونهم مفتحة ويشوفوك أنت ضمن موقعية وتحترم في المجتمع وإلك كلمة نافذة، بالتالي الناس ما يسكتوا عنك. البعض من الناس يستغرب، مواطيني باليني، نعم ما دام انت في هالموقعية مواطينك وبالينك بقى. هذه مسؤوليتك، هذه مسؤوليتك، هذه وظيفتك. المجتمع يعتبر ان هذه مسؤولية، ومو بس المجتمع، الله سبحانه وتعالى يعتبرك مسؤولا بمقدار ما انعم عليك بهذه النعم. فاذا هناك مسؤوليات على الناس اللي هم في هذه الموقعية. نجي الى الموضوع الثالث، وهو العلاقة والتعامل بين المجتمع وبين الوجهاء. يجب ان نعرف ان المجتمعات الواعية المتقدمة تنتج وجهاء، تربي وجهاء، تنمي وجهاء. المجتمعات اللي تتعامل تعامل سليم، اللي العلاقة بينها وبين وجهائها تعامل سليم، تفرز وجهاء جدد. بينما إذا كانت العلاقة بين الوجهاء وبين المجتمع غير سليمة، علاقة سلبية، ما يتشجع أحد يصير في هذا الموقع وفي هذا المقام. ليش؟ يعتبر بتجربة غيره، شوف غيره صار في هالموقعية وابتلى وتورط وصار وضعه، والآخرون أيضا ما يتشجع ويمشوا في هذا الاتجاه. العلاقة السليمة بين المجتمع ورجالاته ووجوهه البارزة لها دور كبير في تنمية حالة الظهور والبروز والزعامات الاجتماعية. بعض المجتمعات تعيش حالة متخلفة، تأذ الزعامات، ما تتعامل معاهم تعامل سليم، يصير حالة وأد للزعامات، فما تنمو الشخصيات في المجتمع، ما ينمو دور للوجهاء في المجتمع، لأن المجتمع يئدهم، لأن المجتمع لا يتعامل معهم تعامل سليم. في بعض الأحيان لأن طبقة معينة من الوجهاء ما قامت بوظيفتها بالمستوى المطلوب فتعمم المسألة على الجميع. ولذلك نمنهج في النقاط التالية. أولا، بين التقصير والتوقعات الكبيرة. في بعض الأحيان ممكن البعض من الوجهاء يقصرون في خدمة مجتمعهم، فالناس يعمموا هالحالة على الجميع، يدينوا الجميع، يأخذ موقف من الجميع. أساسا التعميم هذه مو حالة صحيحة وسليمة. إذا أكو خطأ عند واحد بحدوده ما يعمم على الطبقة كلها، سواء كان الوجهاء أو أي طبقة من الطبقات، علماء، إذا عالم من العلماء ما كان سلوكه مثلا ما متحمل المسؤولية بشكل سليم، أنت ما تجي تقول العلماء كلهم من شكل، الخطباء كلهم من شكل، رجال الأعمال كلهم من شكل، لا، الإنسان لازم يكون دقيق ويكون منصف، يتكلم على الموضوع في حدوده. ففي بعض الأحيان يكون في تقصير، لكن في بعض الأحيان أيضا يكون في توقعات أكثر من الممكن. الناس قد يتصوروا أن هذا يقدر يسوي لهم كل شيء، يقدر يحل لهم كل مشكلة، يقدر يعالج لهم كل موضوع. وإحنا شفنا من وحي المعايشة الاجتماعية، إنسان عنده مشكلة، عنده حاجة، يقصدك في حاجته، يقصدك في مشكلته، طيب أنت مو على كل شيء قدير، أنت عندك طاقة ضمن حدود معينة، عندك مجال ضمن حدود معينة. البعض من الناس ما يقتنع، لا، لازم تسوي له، لازم تحل إلى مشكلته، إذا ما حليت مشكلته ما تسلم من نوم اللسانة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يا أخي ما يقدر شيء له، يعني بيده في بعض الأحيان ما يكون بيد الإنسان. في بعض الحالات الناس يتوقعون من وجهائهم أو من أي شريحة من الشرائح يتوقع من العالم أكثر مما يستطيع ويقدر، يتوقع من الخطيب أكثر مما تسمح به ظروفه، يتوقع من الوجيه أكثر مما تسمح به مكانته وقدراته. عدم التفكير الواقعي والنظر الواقعي إلى الأمور في بعض الأحيان يسبب إشكالية بين الوجهاء وبين المجتمع. فالمفروض الوجيه ما يقصر في تحمل مسؤوليته، والمفروض الناس أيضا تكون عندهم نظرة واقعية، ما تكون عندهم توقعات أكثر من اللازم. الرسول صلى الله عليه وآله في حديث يمكن نقلناه يتكلم عن الأطفال أنه إذا وعدتم أولادكم بشيء صفوا لهم فإنهم يظنون أنكم الذين ترزقونه. طفل هيشكل شعوره لأنه هذا حسب مستواه وحسب تفكيره في عمره يعني وفي سنه. بعض الناس يكون هيشكل عنده تفكير يتصور أنه يقدر يسوي له كل شيء، يحلوا له كل مشكلة، يعالجوا له كل قضية، وما يقتنع إذا قلت له ما قدرنا ما أمكن، ما يقتنع، يعتقد أنت مقصر. هذه نقطة بين التقصير والتوقعات. النقطة الثانية بين التسديد وتصيد العثرات. الوجيه وجيه لكن مو معصوم، يعني اللي صار وجيه خلاص تسري فيه روح العصمة، مو معصوم، بشر، بشر واحد من أبناء المجتمع، يجي منا غلط، يجي منا خطأ، يجي منا ذنب، يجي منا عثرة من العثرات. لكن طبعا الناس لما يشوفوا خطأ من واحد بارز، من واحد في موقعية معينة، عادة ما يتعاملوا مع هذا الخطأ غير الخطأ اللي يصدر من واحد عادي، وهنا يكون المأزق، وهنا تكون المشكلة. الناس لازم يعرفوا أن رجالات المجتمع، وجوه المجتمع، وجهاء المجتمع بشر، ممكن يخطئون، ممكن يعثرون. المجتمع لازم يكون عنده دور التسديد، شلون نساعده أن يتجاوز خطأ، مو إذا تعرجل ندفه خليه يطيح في الحفرة مرة واحدة خليه يولي. لا، بعض المجتمعات يتصيدون العثرات، بينما عندنا روايات كثيرة في هذا المجال. مع الأسف قسم كبير من تراثنا مو مطروح للتداول. اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله. يقول صلى الله عليه وآله: ادرأوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله. وفي عندنا روايات كثيرة، انت لو تشوف اي كتاب من كتب الحديث حول المروءة وذوي المروءة، عندنا احاديث كثيرة حول إقالة ذوي المروءات عثراتهم، أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم. إذا إنسان يخدم المجتمع وينفع المجتمع، صار عنده غلط، صار عنده خطأ معين، المجتمع لازم يسدده، ما يسكت على خطأ بس يحاول يساعده على أن يتجاوز خطأ. في بعض الأحيان وكأن الناس ينتقمون، كأنه فرصة ندور متى هذا ننتقم منه، حصلنا فرصة، صار عندها العثرة، صار عندها الخطأ، ننتقم من بعد كل واحد ذاك الوقت حسب المثل الشائع: إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه. هذه حالة متخلفة. بينما الأحاديث والتعاليم الأخلاقية تربينا كيف أن نتعامل مع بعضنا البعض، وخاصة من لهم شأن في المجتمع، وخاصة من يخدمون المجتمع، أن نتعامل معهم تعامل التسديد مو تعامل تصيد العثرات. المشكلة في بعض الأحيان قد لا تكون هناك عثرة، قد تختلق عثرة، قد تختلق شائعة. هل المجتمع عند وعي يفرز أو يتقبل أم ماذا؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التحاسد والتنافس غير الشريف في المجتمع. المجتمعات الواعية الإيجابية ينقوا بعضهم بعض، يرفعوا بعضهم بعض. المجتمعات اللي الحالة الأخلاقية فيها مو سليمة، اللي تعيش حالة غير طبيعية لسبب أو لآخر، تصير حالة من التحاسد، صعوبة واحد يقدر يطلع راسه في المجتمع، الشاطر 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 اللي ذاك الجهد يبذل حتى يبرز يطلع في المجتمع. يعني انت شايف بعض البذور بعض الزراعة تصير في ارض رخوة بسرعة ابسط بذرة تقدر تشق الارض وتطلع، في بعض الاحيان تصير الارض ما خشنة ما تقدر كل بذرة تطلع منها. بعض المجتمعات تعيش حالة ايجابية، اي واحد يبغى يبرز في المجتمع، اي واحد عنده طاقة عنده قدرة خلي يبرز خلي يطلع من صالح المجتمع. في الحالة المتخلفة لا، الناس يكسروا في بعضهم بعض، الناس يحطموا في بعضهم بعض، في حالة من التحاسد حالة من التنافس غير الشريف. بينما اذا الناس واعين من صالحكم ان تكون عندكم وجوه، صالحكم ان تكون عندكم شخصيات، صالحكم ان يكون عندكم ناس بارزين. في بعض الاحيان الاتباع ناس يلتفوا حول واحد، برز مثلا شخصية في المجتمع، رجل اعمال خطيب عالم كفاءة صاحب منصب، التفوا حول جماعة جيد يغيظهم ان يبرز واحد غيره الى جنبه، بس هذا لازم يبرز. اي واحد غيره يبرز لازم نكسره، هذا غلط. وهذا نشوفه مثلا حتى على المستوى المرجعي، انا مقتنع بمرجع معين واعتبره اعلام واقلد جيد ممتاز عندي قناعة وهذا المرجع اقلد، بس انا اذا اقتنعت بمرجع وقلدت لازم احط من شأن المراجع الاخرين، ولو ما تحتاج الى اكثر من مرجع، واي مرجع من المراجع مو باقي الى يوم القيامة، انك ميتون وانهم ميتون، والمرجع ما يصير في لحظة واحدة، خلي يصير اكثر من مرجع معروفين في الامة وممدوحين في الامة ومذكورين في الامة الى عمر طويل. هذا راح الناس يعرفوا غيره، احتاجوا الى مسألة هذا ما عند رأي فيها يقصدون غيره. هذه حالة متخلفة، انه انا اذا ايت مرجع بعد لازم احطم المراجع الاخرين. او بعض الاحيان مثل حالة الجهل، اغار اذا مدحوا مرجع ثاني ذكروا مرجع ثاني مثل الغير اغار، يعني قالوا شنو يعني، بالتالي دول كلهم علماء الدين وكلهم مراجع الدين، والإشادة بهم إشادة للدين وإشادة بالمذهب وإشادة بالطائفة. وهكذا على صعيد المجتمع ساحة واسعة، المجتمع كبير والآفاق آفاق الحياة واسعة، احنا نحتاج مو عالم عالمين عشرة مية ميتين ثلاثمية أربعمية، الله يجيبهم خذهم. احنا مو أديب واحد بس، نحتاج عشرة عشرين مئة أديب مئتين أديب يصير عندنا هم خير وبركة. احنا ما نحتاج شخصية واحدة زعامة واحدة، هذه نظرة متخلفة. انا اذا اعجبت بشخص احطم من سواه، اغض واقلل من شأن الاخرين، هذا غلط. المجتمع الواعي هو اللي تصير الفرصة فيه متاحة لبروز كل الكفاءات لبروز كل القدرات لكي يأخذ كل واحد دوره في المجتمع حسب كفاءته، كل واحد بكفاءته وحسب المثل الشعبي هذا الميدان يحمده. أي واحد عنده قدرة عنده كفاءة يخدم المجتمع يبين قدرته كفاءته خليه يتفضل، تعرق له ليش؟ تمنعه من السير ليش؟ تمنعه من الحركة ليش؟ لا لا أنت ما تمشي بس فلان يمشي، ليش يعني؟ ليش بس فلان يمشي؟ فلان يمشي ولا أمشي، وذاك يمشي وذاك يمشي. إذا مسألة التحاسد الداخلي والتنافس غير الشريف هذا أيضا إلى دور في التقليل من وظيفة الوجهاء وعمل الوجهاء وإنتاج وإنجاب المجتمع للوجهاء الذين يعملون لخدمة مصالحه وقضاياه. النقطة الأخيرة الدور الخارجي، مثلا على مستوى الأمة الإسلامية الكفار الأعداء ما يريدوا في الأمة الإسلامية تكون شخصيات، فإذا برزت شخصيات كفوءة في الأمة الكفار والأعداء اللي هم ضد هذه الأمة يحاولوا يشوهوا سمعتها الشخصيات يقللوا من شأنها. أي مجتمع من المجتمعات إذا عند أعداء يحاولوا أن يحطموا شخصياته يحاولوا أن يقللوا من شأن رجالاته وشخصياته، وهذه حاجة معروفة في التاريخ من قديم وإلى الآن معروفة. لذلك المجتمع لازم يكون واعي شخصيات المجتمع، رجالات وجهاء المجتمع مستهدفون، خاصة ما دام هم يتبنوا قضايا مجتمعهم لازم يكونوا مستهدفين من قبل الأعداء. لأن الأعداء شو يسووا لهم؟ إذا كان مجتمع فيه رجالات يخدموا، يدافعوا عن قضاياه، يتبنوا أموره، يصلحوا أوضاع الداخلية، الأعداء ما يعجبهم هذا الأمر، فيحاولوا يحطموا هالرموز، يحاولوا يحطموا هالشخصيات. من أفضل وسائل التحطيم تشويه سمعتهم، يبثوا عليهم شائعات، يبثوا عليهم دعايات، يبثوا وبالطرق اللي ممكن تروج في المجتمع. إذا المجتمع مو واعي تنطلع على هذه الأمور، لكن المجتمع الواعي لا، يقدر يفرق ويشوف الشائعات ويشوف الدعايات ويفرزها ويحسب حسابات لمختلف الظروف المحيطة بالأمر. المرحوم المفكر الإسلامي مالك ابن نبي رحمه الله، هذا مفكر إسلامي واعي جزائري، عنده كتاب جدا جميل اسمه الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، جايب تصوير جدا لطيف، يتكلم طبعا عن أيام الاستعمار الفرنسي للجزائر. يقول البلاد المستعمرة يصير فيها صراع فكري. صراع فكري شلون؟ الاستعمار يتدخل لكي يحطم هذا الرمز أو يقلل من شأن هذه الفكرة، وفي كثير من الأحيان الناس لا يكونون واعين أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، وأيدي المؤمنين يكونون عونا لأعدائهم على من يعملون لمصلحتهم، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم. والتاريخ يخبرنا كيف كانت الإشاعات تستخدم لتشويه سمعة الأنبياء ولتشويه سمعة الأولياء ولتشويه سمعة الأئمة عليهم السلام، وبالجهل. الجهل يعتبر أرضية مناسبة لكي تأخذ هالشائعات والإشاعات مداها. وإلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من كان يتصور أن الشائعات ممكن أن تنجح ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ لكن الشغل اللي سواه معاوية، استعان بالمرتزقة، استعان باللي اختلقوا الأحاديث، استعان بالشعراء، استعان بالقصاصين، وهو قال: لا نترك شتم علي ابن أبي طالب حتى يكبر عليه الصغير ويهرم الكبير. الناس يتربوا على بغض علي ابن أبي طالب، وإذا بالفعل صاروا جماعة يعتقدوا أن علي ابن أبي طالب لا يصلي. واحد منهم يجي إلى الكوفة من أهل الشام، فيلتقي به واحد من العراق، يقول له: ما لكم يا أهل الشام تبغضون علي؟ قال: إنما نبغضه لأنه لا يصلي. ما يصلي؟ ما يصلي نبغضه؟ علي ما يصلي؟ قال: لا ما يصلي. قال: تعال وديك المسجد حتى تشوف علي يصلي لو ما يصلي. جاب مسجد الكوفة، الإمام علي واقف يصلي، شافه من قصد الصف، هذا علي في المحراب يصلي. قال: لا أقبل من أن تأتي بي من الخلف إلى واحد يصلي وتقول هذا علي بن أبي طالب، لعله غيره، بعد مو مصدق. جاب إلى وسط المحراب حتى يشوف علي بن أبي طالب، وقف طالع متعجب: علي يصلي؟ علي يصلي بعد؟ تعجب، علي يصلي؟ بالفعل انغرس في ذهنه أن علي ما يصلي. بعد قد قيل ما قيل، فين صدقا وين كذبا، صارت الإشاعة ومشيت. بعد تعال انت الحين فندها. هكذا عملوا مع أهل البيت عليهم السلام، الحسين بن علي وأهل بيت الرسالة. أكو أحد في الأمة يجهله؟ أكو أحد في الأمة ما يعرف قدرهم؟ لكن لما الإعلام المضلل والجهل أيضا والخوف والجبن اللي يصير عند الناس، وإذا المنادي ينادي: يا أهل الكوفة اخرجوا وأيدوا بعيد أمير المؤمنين، الصائر خارجي خرج، هذا الحسين قد خرج على أمير المؤمنين يزيد، وقد نصر الله يزيد عليه، واليوم عيد، والسبايا والأسارة يجون إلى الكوفة. وبالفعل طلعوا الناس يتفرجوا على أهل البيت ولا لا؟ طلعوا الناس يتفرجوا على أهل البيت، مع أنه أهل البيت عليهم السلام مغربين عن الكوفة وعن مجتمع الكوفة، كانوا يعيشون في الكوفة. زينب عايشة في الكوفة 5 سنوات، وين عايشة زينب في الكوفة؟ في قصر الإمارة، في بيت الحور، بيتها كان مدرسة، النساء يأتين إليها يسألنها عن أمور الدين، هي توجههن. لا، المحتاجون الفقراء كلهم كانوا يلوذون، الأيتام كانوا يلوذون ببيت علي بن أبي طالب، يعني ببيت زينب. وإذا هذه المرأة اللي كانت في السابق منبع علم ومنبع فضل على هالمجتمع، وإذا بها تدخل أسيرة سبية مسكولة مفجوعة تدخل إلى الكوفة، والناس قد ملأوا الطرقات وهم يتفرجون على أهل البيت. عمر بن سعد أمر بأن كل النساء والأطفال يؤخذون ويركبون على نياق مهزولة، يعني وسائل نقل مو مريحة أيضا. أمر في اليوم العاشر من المحرم بأن يدفن قتلى الجيش الأموي، وتترك جثث أهل البيت، جثث الحسين وأهل البيت تترك على بوغاء كربلاء، وأن تؤخذ النساء والأطفال مع الرؤوس، كل الرؤوس فصلت عن الأجداد، وتقاسمت القبائل الرؤوس، كل قبيلة أخذت مجموعة من الرؤوس علامة وإشارة لمدى إسهامها في قتال أهل البيت عليهم السلام. رأس الحسين بعث أول الرؤوس إلى الكوفة نفس اليوم العاشر قبل غروب الشمس، بعث عمر بن سعد رأس الحسين بن علي مع خولة بن يزيد، قال بسرعة بسرعة روح روح، لا ينام عبيد الله بن زياد إلا وقد سر قلبه بقتل أبي عبد الله الحسين، روح ودي لرأس الحسين. إجا إلى الكوفة وصل متأخر، راح عند قصر الإمارة شاف الباب مغلق، الباب مغلق، فعاد إلى بيته وكان مرهقا من تعب السفر، طرق باب الدار، طلعت إلى زوجته النوار بنت مالك الحضرمي، خرجت إليه قالت ما الأخبار بماذا جئت؟ قال البشارة البشارة، جئتك بخير الدنيا. شنو جايب؟ دخل داخل الدار وتلف طرح رأس الإمام الحسين من يده في صحن الدار، هذا رأس الحسين ابن بلت رسول الله جئت به. انفعلت زوجته قالت الناس يأتون بالذهب والفضة وأنت تأتي برأس الحسين ابن فاطمة، والله لا يجتمع رأسي مع رأسك على وسادة أبدا. تقول بعض الروايات قامت أخذت الرأس الشريف صارت تمسح الدم عن جبينه وعن شيبته، هو مفصول عن جسده، ساعات مفصول عن جسده، وتقبل الرأس. تلك الليلة ما نامت هذه المرأة المؤمنة، تقول رأيت أنوار المشرقة إلى علال السماء من رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أمر ابن سعد بأن يركبن نساء أهل البيت على تلك النياق المهزولة، وين أمر بأن يمروا بالنساء، طبعا كربلاء ساحة مفتوحة ما في طريق محدد لازم يجي على المعركة، كان بإمكانه أن يذهب من طريق آخر، لكن قصدا وعمدا أمر بأن يمر بالنساء على جثث القتلى. ليش؟ حتى النساء يدخلن إلى الكوفة وهن كثيرات النفوس، روحهم المعنوية هابطة مرفيعة، بالفعل مروا بهن على تلك المعركة، فنظرنا النساء والأطفال إلى تلك الجثث الزواكي، هذا مكبوب على حر وجه، هذا قد هشمت الخيل صدره، هذا قد قطعت أوصال جسده، ساعد الله قلب العقيلة زينب، أشرفت أن تلقي بنفسها من على ظهر الناقة. الإمام زين العابدين لاحظ هذه الحالة، عمّا ماذا تريدين أن تفعلي بنفسك؟ قالت أريد أن أودع جسد أبيك الحسين، أريد أخر وأحتضن جسد الحسين. عمّا أنت تعرفين حالتي، إذا أنت سقطت من على ظهر الناقة فمن الذي يركبك على ظهر الناقة وأنا عليل مقيد مغلل، إذا ماذا أصنع يا ابن أخي؟ قال ودعيه وأنت على ظهر الناقة. التفتت إليه منادي يا أخي أبا عبد الله ودعتك الباري، وقد عزت علي منافذ الآراء ما بك أصنع، ودعته وهي على ظهر الناقة، وجابوهم إلى الكوفة، وفي الكوفة عانت العقيلة زينب ما عانت من الضيم والذل والهضم، دخلوا بها على ابن زياد، صار يتشمت عليها، نظر إليها يسألها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة، فتحاد وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن برجان. غضب اللعين من كلامها، التفت إليها قال: الحمد لله، لقد شفى الله قلبي منكم، شفى الله قلبي منكم. قالت: نعم والله، لقد أبدت أهلي واجتثبت فرعي وأصلي، فإن يكن في ذلك شفاؤك فقد اشتفيت، أما أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي، بقي أرجو ذو رحمي. بمن تستغيث العقيلة زينب؟ توجهت إلى أبيها أمير المؤمنين: حيدر يا أبويا ما تجينا وتشوفنا، شلون نسبينا يا سبايا ونستر بدينا يا والناس تتفرع علينا، وزين العباد مقيدين يبكي ويصيد لي بعينا، ويصيح ابو حسين وانا ويلي بقيت محيرة، وصفج بليدي يا العباس يبرالي ولا حسين يضربوني بنبتي وتهبل.
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنين، فك جميع أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اصلح ما فسد من أمور المسلمين، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.